هذا أيها الأحبة هو الشريط 11 من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام.
تنقش يديها أو رجليها بخراب حنة أو غيره، وللنساء ولا تمتشط، أي ترتل شعرها بالمشط. لماذا؟ لأن هذا كله من التجمل. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة. يجي الحديث متصل: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة. أبو سلمة رضي الله عنه كان ابن عم أم سلمة، وكانت تحبه ويحبها، ولما توفي كانت قد سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أن الله يأجره على مصيبته ويخلف له خيرا منها. فقالت ذلك عند موت أبي سلمة، ولكنها تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ ليست تنكر أنها تجد خيرا، لا يعني ممكنة، لكن تفكر: من سيكون خيرا من أبي سلمة؟ ومن قضت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان خيرا من أبي سلمة. ثم أن أبا سلمة رضي الله عنه دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد شخص بصره، قد توفي وانفتح فأغمضه وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقله. 5 دعوات تدنى الدين كله. فلما سمعوا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ضج ناس من أهله، عرفوا أنه مات. وجدنا من هذه 5 شيئا وقع، وهو أن الله خلفه في عقبه، حيث جعل عقبه يتربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل شيء. والبقية إلى الله، لكن نرجو أن الله أجابها سبحانه وتعالى. تقول رضي الله عنها: لم إنها جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه. يشب يعني يحسنه ويضيئه، وأصله من شب النار. النار إذا شبت لمعت وأضاء لهبها، فمعنى يشب يعني يحسنه ويضيئه. فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، وانزعيه بالنهار، فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار. ألب هنا بمعنى في، فهي للظرفية، والباء تأتي للظرفية كثيرا، كما في قوله تعالى: وإنكم لتمضون عليهم مصبحين، وبالليل أي في الليل. ولا تنتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب، يعني لا تنتشطي بالشيء المطيب أو بالطيب نفسك كالورد، لأن النساء كنا ينتشطن بالورد، يفتتب الرأس من الورد لونا ورائحة. ولا بالحناء لأنه يجمل الرأس فإنه خضاب. قلت: أي شيء ينتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها أي عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، ويجوز اشتكت عينها. فإن كان المعنى فإن كان بالنص اشتكت عينها، المعنى أنها هي التي اشتكت العين، وإن كانت الظن فهي العين التي اشتكت، اشتكت لطلب الدواء. أفنقتلها؟ قال لا، متفق عليه. وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكحل، فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على حكم الإحداث وعلى ما يتجنب في الإحداث. فنبدأ أولا في حديث أم عطية، ففيه دليل على فوائد. أولا، تحريم الإحداث فوق ثلاثة أيام على المرأة إلا على الزوج، فلا تحد على أبيها ولا أمها ولا أخيها ولا عمها ولا أحد من أقاربها أكثر من ثلاثة أيام. وهل يلحق بالزوجة وهي أنثى الرجال؟ نعم، الجواب نعم، يلحق بها الرجال، فيجوز للرجل وللمرأة أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام. والحكمة من ذلك أن هذا من تيسير الشريعة، لأن الإنسان ربما يتألم من المصيبة ألما كثيرا لا تنشرح صدره، لا ينشرح صدره للزينة والرفاهية، يعني يعجز أن يملك نفسه التزين والتجمل والتطيب وما أشبه ذلك، فرخص له الشرع بثلاثة أيام لإعطاء النفس حظها. وهذا من باب التربية النفسية، لأنك إذا أعطيت النفس حظها فهو خير من كتمها، إذ أنها إذا كتمت ربما تنفجر. ولهذا يحسن بنا إذا رأينا الصبي يبكي أن ندعه يبكي، لأنه يعني إذا بكى صارت نفسه وذهب ما في صدره. لكن إذا رشته وزجرته وستر على إغماض فإن ذلك يبقي في صدره ضيقا. إذا يجوز الإحداث فيما دون في ثلاثة أيام فأقل على كل ميت. وهل يجوز أن يتكرر هذا الإحداث؟ لا، لا يجوز، لأنه لو تكرر وصار كلما مضى أسبوع أو أربعون يوما أو ما أشبه ذلك أعدناه صار الإحداث فوق ثلاثة أيام. طيب، فإذا قال قائل ما نوع هذا الإحداث؟ نحن فهمنا إحداث الزوجة على الزوج، لكن ما نوع الإحداث الجائز؟ هل معناه تنكيس الآلام وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس؟ الجواب لا، وإنما الإحداث يتعلق بنفس الشخص، يتعلق بنفس الشخص، يعني مثلا لا يلبس الثياب الجميلة، لا يتطير، لا يخلص من نزهة في هذه المدة وما أشبه ذلك. أما شيء يعلن منفصلا عن الرجل فهذا يشبه أن يكون من باب التسخط على قضاء الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تيسير الشرع بإعطاء النفوس حظها في أمر يكون في أمر الأصل فيه التحريم، مثل جواز الإحداث في أنف أقل. ومن ذلك أنه أعطى النفوس حظها من اللهو في أيام العرس وأيام الأعياد وقدوم الغائب الكبير، لأن النفوس تحتاج إلى سعة، إذا سأل لو أعطيتها دائما يجد تعبت وسئمت.
فرخص لها في المناسبات التي تدعو الحاجة إلى الانطلاق بعض الشيء. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار الثلاث أي العدد الثلاث، وهذا معتبر كثيرا في عدة أمور، حتى في الأحاديث تجد مثلا حديث كثيرة ثلاثة لا يحصلهم كذا وكذا، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، وما أشبه ذلك. المهم أن هذا كثير اعتبار الثلاث. وهل هو أكثر من اعتبار السبع؟ نعم أكثر. وهل هو أكثر من اعتبار الخمس؟ خمس هي أكثر، لكني أنا في شك من اعتبار السبع مع الثلاث إنه هم أكثر. نعم على كل حال أنا أقول لكم في شك وأنتم ابحث. نعم لا أيها أكثر هي السبع، أيها أكثر هي السبع. هذا السؤال. من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الإحداد مدة عدة الوفاة لقوله إلا على زوج 14 وعشرة. فإن قال قائل نحن ننازع في هذه الفائدة من وجهين: أولا قولنا وجوب الإحداد مع أن الاستثناء من شيء محرم، فيقتضي أن يكون هذا الاستثناء للإباحة، هذه واحدة. الثاني أنه من قال إن المراد على زوج فارقها بالموت ألا يشمل من فارقها بالحياة؟ فالجواب أما عن الأول فإن نقول في وجوب الإحداد من وجهين: الوجه الأول أن نهيه عن الإحداد أكثر من ثلاث يدل على أن الأصل التحريم، والغالب أن المحرم لا يباح إلا بما هو أقوى منه وهو الواجب، وهذا وجه فيه غالب. الثاني أن نقول إن آخر الحديث يدل على أن الإحداد على سبيل الوجوب. كيف؟ يعني قال لا تلبس ثوبا مطبوعا ولا تفتح ولا ولا ولا، فذكر مناهي فدل هذا على أن الإحداث واجب. وأما الثاني وهو أنه ما الذي أعلمنا أن المراد عدة الوفاة دون عدة الفراق في الحياة؟ فالجواب تحديدها 14 وعشرة، وليس هناك شيء يحدد بأربعة أشهر وعشر من العدد إلا إيش؟ إلا عدة الوفاة. فتعين الآن أن المراد بقوله إلا على زوج يعني إذا مات فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، فإنها تحد 14 وعشرا. فإن قال قائل هل يستثنى من ذلك شيء؟ قلنا نعم يستثنى من ذلك الحامل، فإنها لا تحد إلا على قدر العدة، وعدة الحامل سبق أنها وضع الحمل، فعلى هذا إذا وضعت لشهر واحد صار إحدادها شهرا واحدا، وإن وضعت لعشرة أشهر صار إحدادها عشرة أشهر. كيف؟ إذا وضعت لعشرة أشهر كم يكون؟ عشرة أشهر. هنا جواز الحمل. المهم أنه يستثنى من قول 14 وعشرة الحامل فيحتاجها إلى انتهاء عدتها. من فوائد هذا الحديث بيان عظم حق الزوج على زوجته،
وذلك لإيجاب الإحداد عليها عليه بعد وفاته حتى لا يطمع أحد في خطبتها فينتهك حرمة الزوج. نعم. ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة تحريما مؤبدا، لأن حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من كل حق سوى حق الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أنه يحرم على المحادة أن تلبس ثياب الزينة لقوله ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عرض. ويلحق بثياب الزينة ما يتزين به من الحلي، فيحرم عليها لباس الحلي في يديها أو رجليها أو أذنيها أو أنفها أو رأسها أو صدرها أو رقبتها أو في أي مكان يحرم عليها أن تتحلى. فإن قال قائل إذا مات وعليها حلي فماذا تصنع؟ يجب أن تخلعها وجوبا ولا يحل لها إبقاؤه. فإذا كان لا يخرج إلا بقطعه أقول أو قطع يدها، نعم، ماذا يكون؟ يقطع لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائد الحديث أن المرأة لا تفتح حتى وإن أوجعتها عينها. قال ابن حزم لا تفتحل ولو عميت، ما في كوع الحرام. نعم. طيب، فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين حديث ابن سلمة حيث أباح لها الصبر؟ نقول الجمع بينهما أن الكحل يعطي العين جمالا بالسواد، والصبر لا يعطيها ذلك الجمال. إذن لا يجوز أن تفتحل بما يبدو لونه، سواء كان بالكحل المعروف الدريرة أو بالكحل الحديث الذي يسمى القلم أو غير ذلك. المهم أن لا تفتحل بأي نوع من الكحل. ومثل الكحل التزيين، تزيين الوجه بالمكياج أو بالتحمير، ومثل ذلك أيضا تجميل العين بعيون القطط أو غيرها، لأن النساء بدأن الآن يتجملن بهذا. بعض النساء تختار أن تكون عينها خضراء، بعضها تختار أن تكون عينها حمراء وما أشبه ذلك. يمكن زوجها أو أي واحد من الناس يشوفها يهرب منها فيما أظن، والعلم عند الله. نعم. طيب، إذن الكحل يقاس عليه التزيين، كل ما فيه التزيين من تحمير الوجه أو الشفتين أو العينين أو غير ذلك. طيب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت إلى آخر. يستفاد من هذا الحديث أيضا تحريم التطيب على المرأة المحادة في أي نوع من الطيب، لعموم قوله طيبا، فإنه نفر في سياق النهي، النفر في سياق النهي للعموم. طيب، هناك شيء يشكل علينا، هل هو من الطيب أو لا؟ كبعض الصابون، فهل يلحق بالطيب أم ماذا؟ إذا كان له رائحة طيب فإنه لا فرق بين أن يكون مما ينظف به أو مما يتطيب به عادة. أما إذا كان مجرد نكهة يعني تكون في نكهة طيبة فهذه لا تضر، لأن هذه تشبه النعناع وغير والتفاح وغير من ذوات الرائحة الطيبة. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال النبذة وهي شيء قليل من القسط أو الأظفار في الحاجة، لقوله إلا إذا ظهرت نبذة من قسط أو أظفار. وقد عرفتم ما هو القسط أو الأظفار، نوع من الطيب قد قيل إنه البخور. ومن فوائد الحديث تحريم الخضاب على المرأة الحاجة، لقوله ولا تخضب، وتحريم المشط الانتشار بالطين أو الشناء. نعم، أما الطين فلأنه استعمال الطين، وأما الشناء فلأنه خضاب. ومن فوائد الحديث جواز استعمال الصبر للحاجة لكن في الليل لا في النهار، والفرق بينهما أن الليل محل اختفاء لا ينظر إليه الناس بخلاف النهار. ومن فوائد الحديث جواز انتشاط المرأة المحادة بالسدر، حديث من؟ حديث سلمة. ومثل ذلك هذه الأذهان الجديدة تسمى إيش؟ ها؟ شامبو؟ شامبو ما أعرف أنا، لكن هذه الأذهان اللي ما فيها طيب مثل التداهم مثل الانتشار بالسدر. ومن فوائد الحديث الثالث أنه لا يجوز كحل عين المحاجة ولو كانت موجعة، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام منع من ذلك. فإن قال قائل هذا على خلاف ما نعهد في الشريعة، قلنا لا، ليس على خلاف ما نعهد في الشريعة، بل هو على وفاق ما نعهد في الشريعة، لأن الشريعة تحرم التداوي بالمحرم، تحرم التداوي بالمحرم، ولا ضرورة إليه في الواقع، لا ضرورة إلى الدواء بالمحرم لوجهين. الوجه الأول أننا لا نتيقن زوال الضرورة به، إذ قد يتداوى الإنسان ولا يبرأ. والثاني أن الضرورة قد تزول بدونه، قد يبرأ الإنسان من الله عز وجل بدون أي سبب، وقد يبرأ بسبب آخر مباح. وعلى هذا فيكون ظاهر الحديث أو موافقا لقاعدة الشريعة لا مخالفة له. فإن قال قائل أليس يجوز للمضطر أن يأكل لحم الخنزير؟ قلنا بلى، لكنه إذا أكل لحم الخنزير اندفعت ضرورته، يبقى حيا. ولهذا أباح الله عز وجل من الكر في مخمصة غير متجانف الإثم أن يأكل لحم الخنزير. نعم، لا عموم، كل من يصيب بشأن المرأة. نعم،
الآن تعرفنا أن كثير من النساء وإما طالبات وإما
نعم
إذا مات عنها زوجها
نعم
كيف تعمل الطالبة وإن
بلد نعم
ما حتى الأشياء قرب على أشياء وعنسة ما تخرج من بيتها
ما وصل نخرج البيت نعم عند
هل يجوز للرجل أن يحجز ثلاثة أيام
أن يحج يعني أين
وهو كذلك
أيوة يجوز يعني الزوج على زوجته
نعم
أي ثلاثة أيام فقط أو أربعة أشهر وشهر في بالمناسبة بعض الناس الله يهدينا وإياهم يستعملوا كلمة أشبه ما تكون بالسهل إذا كان عند الإنسان أربع نسوة وأراد أن يتزوج خامسة فمن المعلوم أنه لا يتزوج حتى يطلق واحد إذا طلق واحدة لا يتزوج حتى تنتهي عدتها بعض الناس يأتي بها على سبيل التندر يقول للرجل أنت محاج أنت محاج أي منقص محاج أنت معتد لا يحل لك أن تزوج حتى تعتد هذا لا يجوز الرجل لا يعتد العدة لمن؟ للنساء فكون الإنسان يمزح بمثل هذه الأشياء أو يتندر بها لا ينبغي أبدا ولذلك لو ماتت زوجته ولا يقدر لأن تمضي ثلاثة أشهر يتزوج إذن أين العدة؟ فمثل نبهت على هذا وإن كان قد فات محلها لكن فيه نعم نعم ما يفعل هذا مثل الذي يقول لما سمع نهيق الحمار بطل الصلاة لا نعم شاق لا على سبيل الجواز نعم اي نعم يجنبها وليها ما تجنبه الكبير نعم ما شوف بالكامل ما شوف بالكامل ما لا 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 المقصود بذلك ان الثوب المقصود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام يسقى للزينه المدار على الزينه المدار على الزينه هو التجمل ما يخشى هذا كله اين نعم لا ما يجوز اي لكن الثلاث متواجد كما ان الرأس اشهر متواجد هل المرأة لما زوجت تحت شهر وبعد شهرين تحت شهر متواضع والمقصود أن لا يجدد الحزن لأنه لو جعل يوم كل أسبوع يوم جدد الحزن نعم النساء نعم 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 المراد لا ما يخجل المقصود بذلك المقصود بمثل هذا التعبير الإغراء، الإغراء والإلزام، لأن المرأة المؤمنة يحملها إيمانها على أن تتجنب ما حرم عليها، مثل لا يحل لامرأة تؤمن باليوم الآخر فساد، يعني معناه هذا من باب الإغراء، يعني أن إيمانها بالله واليوم الآخر يلزمها بالزام الشرع.
على الزوجة
وعلى
منها وجوب الإحسان.
نعم.
على الرجل أيضا.
لا، رجل لا ما يسمع. على وجوب الإحسان.
على
المرأة. لا.
على
لا ذكرنا الأخ في الله لما سأل. نعم منصور. أين؟ إيش تقول في هذا؟ يقول ليلنا الآن ليس كليلهم، ليلهم مظلم وليلنا مسفر. لا، نقول في ليلهم ليالي البيض مقمرة. عرف قد تقول إن القمر ما يصل للحجر، فنقول إذا كانت في حجرتها ولا كان في أم أرها هنا. أنت هل يجوز الإحداد على غير الميت، على ميت غير الزوج أو لا؟ يلا باللون. يجوز ثلاثة أيام فأقل، ما الدليل؟ طيب، هل الإحداد على الزوج محدد في 14 و10؟ لا يزيد ولا ينقص إلا إذا كان من ميراث الأحمال فيقيد بوضع الحمل. طيب، هل الإحداد على الزوج واجب وما الدليل؟ هداية الله
قوله تبارك وتعالى والذين يذرون أزواجهم.
نحن نريد من حديث طيب، إذا قال قائل هذا استثناء من النهي فيفيد الإباحة.
لا، والنهي الأصل في نهي الوجوب، وهذا استثناء من الوجوب فيفيد الوجوب
كذلك. استثناء من الوجوب يفيد الوجوب، أو بالعكس استثناء من المحرم يفيد الوجوب؟
يعني هناك نهي وهذا يوجب الإباحة، يعني إذا كان من الكلام
الفني
يجب الإثبات،
وإذا
كان من كلام المثبت يجب
النفي. نعم، الاستثناء يفيد أن المستثنى على ضد ما استثني منه.
نعم هذا
تمام.
نعم.
طيب، المستثنى منه النهي عن الإحداث.
نعم،
فيكون الاستثناء مفيدا لإباحته.
ونحن نستدل بقول الله تبارك وتعالى.
نعم. نعم. طيب، هذا صحيح وجه، لكن وهذا هو الذي أراده هداية الله، لكن ما عرف يعبد. وجه ثاني وهو نعم صح، هذا يعين أن الإحداد على سبيل الوجوب، الإحداد على الزوج على سبيل الوجوب، ولهذا نهى عن المحسنات هذه. هل يجوز للمحادة أن تلبس ثوبا أبيض من الحرير؟ نعم. لا يجوز؟ الحرير تلبس ثوبا مخبوعا. نعم. إذا نأخذ نهى عن الحرير ولم يكن مخبوعا بكونه من انحياز الزينة. طيب هل يحرم على النحاسة التحلي؟ من أين يحرم؟ لأنه نهية عن الزينة والتحلي من أكبر الزينة. طيب متى يجوز الطيب للمحاسة؟ يعني ثلاث خيوط بعد الطهارة، شيء يسير لقلب المبدا، وأن يكون من قط أو أظفار، لا من أنواع طيبة. طيب هل يجوز أن تمتشط المحاذي يا خالد؟
لا
تمشي، لا تنظر
أكثر
ولا تمشي مطلقا. سليم ها. المهم هل يجوز او لا؟ المهم هل التحريم يستثنى من الصدر او الصدر هو الاصل ويقال الا كذا؟ اذا نقول ان الشعر حرام الا بالصدر وما أشبهه كذا. طيب الكحل يا عبد الرحمن، كحل مطلقا بأي نوع من الكحل، أسود أحمر أبيض، ها ما ظن الغالب الأسود وغير الغالب ما حرق ما حرق الجواب. نعم ها مطلقا بأي نوع من الكحل، بأي نوع من الكحل وفي أي وقت. أصبر خلنا نناقش المناقشة. نعم نعم اي نعم الدنيا على جوازه اكمل الدليل على جواز ما ليس ملون. انا ما خبر ما لم اعهد عيونا تلبس ثيابا. كامل عن سعد خليل ها عبد الله يعني إذا يجوز عند الحاجة التداوي بغير الملون ليلا ويذال في النهار. طيب ما الفرق بين الليل والنهار يا موسى؟ ليش رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لك الليل والنهار؟ محل وقت اكتنان الناس وعدم الظهور بخلاف في هذا النهار. طيب امرأة محاجة ياسر جعلت على عينيها عيني قطة اسود، عيني قطة زي زيني شيء. نعم لا الله خير بس امرأة هناك يشتغلون يا جماعة السؤال العموم هل يجوز أن تجعل على عين قطط؟ لا لأنها تعتبرها زين. طيب ربما يؤخذ مما مرنا من الأحاديث أن الشرع إذا سد بابا من الأبواب فتح ما ينوب عنه، أنه إذا سد بابا من الأبواب فتح ما ينوب عنه. سلامة نعم أحسنت. طيب أظن إن كان سلام وين أسمع أين سلامة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من فوائد حديث سلمة رضي الله عنها جواز الاستحالة بالصبر عند الحاجة ليلا وينصح في النهار، لقوله إنه يشب الرجل فلا تجعله عليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار. ومن فوائده أيضا أن من عادة النساء الانتشاط بالطيب، لقوله ولا تنتشطي بالطيب، لأنه لا ينهى عن شيء لا يكون معروفا معهودا. ومن ثم استدللنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتقب المرأة، يعني إذا أحرمت، على أن النساء كان من عادتهن لباس القفازين ولباس النقاب، يعني قال لا تنتقب ولا تلبس القفازين. هنا أيضا نعرف لا تمتشط بالطيب، نستفيد منه أنه أن من عادتهن الانتشاط بالطيب. ومن فوائده أيضا أن من عادة النساء الانتشاط بالحناء، لأنه يزيل بياض الشيء في العجوز ويحمر سواد الشعر بالنسبة للشابة، فهم يستعملونه لأجل لونه. ومن فوائد هذا الحديث بن سلمة تحريم الخضاب على المرأة المحادة سواء باليد أو بالرجل، بقوله فإنه خضاب، فعلل التحريم بها بكونه خطابا فيستفاد منه تحريم الخضاب. وعلى قياسه تحمير الشفاه ومخيجة الخدين وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز الانتشاط في السدر، كقوله عليه الصلاة والسلام حين سألته أي بأي شيء تنتشط قال بالسدر. ومن فوائده جواز قصد المرأة رأسها المحاجة، لأنه إذا جاز الانتشاط فجواز غسله من باب أولى. ويؤخذ منه أيضا جواز اغتسالها للتبرد والنظافة قياسا على جواز السدر، لأن السدر فيه نوع من الترف والتجمل لكنه ليس كالانتشاط بالطيب والحناء. ومن فوائد حديثها الثاني تحريم التداوي بالمحرم، بقوله لا حين استأذنته أن تكحل أن تكتحل مع أنها موجعة. وقد صرح بذلك أهل العلم وقالوا إن التداوي بالمحرم حرام. فإن قال قائل إذا اضطر الإنسان إلى الدواء فلماذا لا تجيزون لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه؟ فالجواب أن المحرم يجوز دفع الضرورة به لأنها تندفع به فيستفيد منه، أما الدواء المحرم ف فلا فائدة منه، وذلك لأن الله لو علم فيه فائدة ما حرمه على العباد لأباحه لهم. ثانيا أنه لا ضرورة إليه في الواقع، لا ضرورة إليه، لأن الشفاء قد يحصل بغيره، قد يحصل بدواء آخر مباح، وقد يحصل بفضل الله ومنته عز وجل. وكم من أناس صار عندهم من قوة التوكل ما جعلهم يشفون به. طيب، فتبين أنه لا يصح لوجهين: الوجه الأول أن الضرورة لا تندفع به، والوجه الثاني أنها قد تندفع بغيره، بخلاف أكل الميت المضطر فإن الضرورة لا تندفع إلا به كذا، ويعني ما في غيره، وتندفع به، تندفع به إذا أكل سلم من الموت. ومن ثم أكاد العلماء رحمهم الله لمن غص في لقمة أن يشرب عليها خمرا يدفع اللقمة به، لأنه هنا استفاد ولا تندفع الضرورة إلا بذلك. ثم قال المؤلف عن
في
تعارض بين الحديثين المتعارضين، منع زيادها ورخص للمسلم عن التعلم. قلنا ما في تعارض، لان البارحه كنت محضر ابتسم لي قبل هذا لاجل بينها الفرق. نعم، ما ذكرنا الجمع. طيب، يعني من اسئله الان. طيب،
منين خلنا الزيت
لأن في بعض هذا الحديث ما يدل على أنها كانت محتاجة له. ثم أن الصبر تعرف أنه حار عليها ويؤذيها، ما يستعمل إلا للحاجة، ليس كالكحل الأسود. نعم، وما وهل قلنا سوى ذلك؟ لا، مو لا، قد تنتشر بدون سجل بالماء، بدون سجل وبدون غيره. ولهذا قلنا يجوز أن تنتشر بغير المطيب والحناء بأي شيء. هنا الأصل منع، الأصل منع إلا ما ورد الشرع بحل، لأن الشاب نوع من الزينة. نعم، ما دام فيه شيء من التجميل فإنه لا يجوز إلا لحاجة، لأن الفقهاء أنه يشب الوجه. نعم، صحيح صحيح، لكن في الحديث قال لا تستحل، فالأصل أنه منهي عنه. كيف؟ في إيش؟ في إيش؟ في إيش؟ الرسول لم يبح ولا للضرورة، عينها مشتكية تحتاج إلى كحل وأذى. واضح؟ طيب، هذا حديث، هذا راح اسمه. قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينه. لا، واضح. نعم، مصطفى.
التي
ماذا قم في هذا الإشكال؟
يقول العدسات اللاصقة فيها تغيير خلق الله، لأنها تأتيك المرأة وكأنها تماما عين فضة، إن كانت حمراء كأنها شق تمرة أو بصرة حمراء، فهل يكون هذا تغيير خلق الله؟ هو حقيقة لو كان يبقى كالوشي، لو كان يبقى دائما كالوشي فلا كان حراما، لا لا اشكال فيه وهو شبيه بالوشي، لكن قالوا انه يعني تبقى في اخر البصره ويمشي ويروح. صحيح، لكنها بس مثل ما قلت اللي يمنع الإنسان من إلحاقها بالوشم هو أنها ليست ثابتة. عرفت؟ هي يلا حط بالعين سلها، هي ملونة ملونة أنواع أنواع خضراء وزرقاء ويمكن بعد مشعة بالليل، لا ندري قد تكون
في
الصوفية. ها؟ يقول عنها الفيضاء هذه الصوفية. إيه هذه الصوفية هذه بدل بدل الذي إشانا الحق. ها؟ إيه نخ إن شاء الله بس نجاب إلى 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 كم لأن باقي علينا مسألة خروجها من بيتها ومسألة النفقة الدهلي. اللي من أصحابها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ما تتجنبه المحاجة وهو أنواع، ما الدليل؟ مصبوغا إلا نعم نعم ثاني لا لا يلا حتى هنا ايه هنا الثاني مما تجنبه المعتدة للوفاة المحاجة انتهينا منه، ما جاء وقت الخروج ما تحدثنا عنه، نريد ما مر علينا من الحديث ولا تفتح. ما الدليل؟ ولا تفتح في دليل آخر
عندما وضعت
صبغ صبغ نعم ما هو الشيء الثالث؟ أنت عم أنت الطيب قال ولا تمس الطيب، هل يستثنى منه شيء؟ إيه نعم نعم طيب الله إذا تطهرت نبذة من خشن أو أبقى طيب سلام إلهي الله نعم
وش اللي أحرم؟ الأنواع التي تحرم على المحاجة. ها؟
ولا تمتشف ولا
تحرم. ألا تمتشف بإيش؟
بالطيب ولا
بالطيب؟
لا تمتشف بالطيب ولا
طيب أحسن. نعم أخذت هذين. إيه طيب الخضار بيديها أو رجلين أو شعبي كله يكون في خضار. طيب هل لها أن تتدين بتحميل الورش أو المكياج أو ما أشبه ذلك؟ ليس لها ذلك. طيب الدليل نعم وعلى الخضار ايضا الكحل والخضار. طيب اذا صارت الانواع اولا ثياب الزينه ويقاس عليها الحلي، ثالثا الاكتحال لا يقاس عليها الحلي يضاف الى التحلي، ثالثا الخضار الاكتحال ويقاس عليه التحمير وما اشبه، والخضار كذلك. رابعا التطيب، ويستثنى من ذلك اذا طهرت نبذه من قص او اظفار. الانتشار بالحنة وشبه من ذوات الألوان، أما بالسدر وشبه مما ينظف لكن بدون لون فهذا لا بأس. نعم ثم شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الأحاديث الخروج من محكمها، دليله قوله وعنها أي عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي حديث جابر، وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. هذا بالنسبة لخروج المعتدة. المطلقة قال الله تعالى فيها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فنهى الله سبحانه وتعالى أن نخرجهن، ونهاهن أن يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة قال العلماء مثل بدادة اللسان والإساءة الجيرة وما أشبه ذلك. وعلى هذا فنقول المطلقة لا تخرج من بيتها، ولكنها ليست كالمحاجة لا تخرج أبدا، بل هي تخرج وترجع إلى بيتها، لأنها إذا كانت رجعية في حكم الزوجات، والزوجات يخرجن ويدخلن لكنهن في بيوت أزواجهن. فكذلك المعتدة من طلاق الرجعي تبقى في بيت زوجها، لكنها تخرج كما تخرج الزوجة وترجع كما ترجع الزوجة، وتتجمل وتتزين وتطيب، حكمها حكم الزوجة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فجعل الله تعالى المطلقة بعدا للمطلقة. إذن نقول إن المطلقة تخرج وتدخل ولا حرج عليها في ذلك، لكن تبقى سكناها في في بيت زوجها وليس عليه احداث، يعني لا يلزمها ان تتجنب الطيب او ان تتجنب الزينه او الحلي او ما اشبه ذلك، بل ربما تؤمر بهذا لعل زوجها يرجع اليها. ودليلها هذا الحديث انها ارادت ان تخرج فزجرها رجل ان تخرج، لعله ظنا منه ان قوله تعالى لا تخرجوهن ولا خجل انها لا تخرج مطلقا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى يعني تخرج وتجد لنخلها، وبين الرسول عليه الصلاه والسلام المصلحه من ذلك وهي ان تتصدق او تفعل معروفا، تتصدق على الفقراء او تفعل معروفا بالنسبه للاغنياء. يستفاد من هذا الحديث فوائد، اولا انه من المعروف عند الصحابه رضي الله عنهم ان المراه المطلقه لا تخرج من بيتها لهذا الحديث، لان الرجل زجر ان تخرج. ومن فوائده انه قد يخفى على بعض الصحابه ما يخفى من احكام الله، فان هذا الرجل خفي عليه خروج هذه المراه لجد نخلها، ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام بين ان ذلك لا باس به. ومن فوائد هذا الحديث جواز مباشره المراه لجد نخلها، ان كان المراد بقوله جد نخلك يعني ان تباشر ذلك بنفسه، وان كان المراد ان تحضر عندما نجده وهو محتمل في الحديث فهو دليل ايضا على ان المراه لها ان تخرج لتنظر وتراقب من يتولى الاعمال عنها. ومن فوائد هذا الحديث الاشاره الى انه ينبغي عند جد النخل ان يفعل الانسان معروفا او يتصدق، لقوله ان تصدقي او تفعلي معروفا. ومن فوائد الحديث الفرق بين الصدقة وبين فعل المعروف، فإن الصدقة تكون على الفقير المحتاج ويجوز أن تكون على الغني، لكنها على الغني تكون هدية، تكون هدية من باب فعل المعروف. ومن فوائد هذا الحديث أن الصدقة ليست بواجبة، يقول فإنك عسى أن تصدقي وهو كذلك، لكن الزكاة واجبة ولا بد منها. ثم قال وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه 14 قالت فقضى به بعد ذلك عثمان، أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والزهري وابن حبان والحاكم وغيرهم. هذا الحديث فريعة بن مالك إحدى الصحابيات تقول إن زوجها خرج في طلب أعبد الله لعلهم أبقوا منه أو ضاعوا، والظاهر أنهم أبقوا منه لأن ظاهر القصة أنهم قتلوه، أنهم خرجوا هربا منه، وأنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تنتقل إلى أهلها بدلا عن البيت الذي كانت ساكنة فيه حين موت زوجها، لأنه لم يترك بيتا يملكه ولا نفقة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص لها بل أمرها أن تبقى في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى يبلغ المفتوح أي المفروض وهي العدة أجلها أي منتهى أمدها. قالت فمجدت فاعتددت فيه 14 أشهر ثم قضى به عثمان بعد ذلك. وقولها 14 لأن هذا هو عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملة. أما إذا كانت حاملة فعدتها كما هو معروف في وضع الحمل طالت المدة عن قصرة. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. قضى بماذا؟ قضى بأن تبقى المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج حتى يبلغ الكتاب وجهها. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أنه ينبغي للإنسان أن يتوقع الخطر وأن لا يخاطر في نفسه، وذلك لأن هذا الرجل لما خلف في طلب الأعبد وهو وحده وهم جمع فإنه يعتبر مخاطرا في نفسه، لأن الظاهر أنهم خرجوا مغاضبين له وأنهم أبقوا منه، ومثل هذا يخشى على نفسه، يخشى على نفس الإنسان منه، فلا ينبغي للإنسان أن يخاطر بنفسه في مواضع الهلاك. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، بل تبقى إلى أن تنتهي العدة، ولكن هذا مشروط بما إذا لم تخف على نفسها. فإن خافت على نفسها إما من أحد يعتدي عليها، أو خافت على عقلها لكونها خوافة، فلا حرج أن تنتقل، لأن القاعدة الشرعية أن الواجبات تسقط في العجز عنها، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن النفقة ولم يتعرض لها، وهو كذلك المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة، وإنما نفقتها على نفسها. فإن كان عندها مال قبل موت زوجها أنفقت منه، وإن لم يكن عندها مال أنفقت من حصتها من مال زوجها إن كان قد خلف مالا، وإلا وجب الإنفاق عليها على من تجب عليه نفقتها من الأقارب. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكم في الاجتهاد، وليس كل ما يحكم به يكون وحيا، بدليل أنه أذن لها في الأول أن تخرج من البيت، ثم بعد ذلك ناداها وقال امكثي في بيتي. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون باجتهاد منه، وحينئذ يكون من وحي الله لكنه ليس الوحي المباشر، بل هو من وحيه باعتبار أن الله أقره وإقرار الله له رضا به، فيكون من وحي الله وشرعه. والقسم الثاني أن يكون بوحي خاص يوحى إليه به، إما أن ينزل القرآن بذلك، وإما أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا عن طريق جبريل ينزل به بدون أن يكون قرآنا. فمن الأول ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنه كثيرا، يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا، فيأتي القرآن مجيبا له. ومن الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الشهادة تكفر كل شيء، ثم قال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فعلى هذا تكون أحكام النبي الأحكام الصادرة من الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام. القسم الأول ما حكم به فأقره الله، والقسم الثاني ما توقف فيه حتى يأتيه القرآن، والقسم الثالث ما حكم أو ما تقدم له حكم به ثم يأتيه الوحي أحيانا عن طريق جبريل لتقييدها أو استثناء منها أو ما أشبه ذلك. ومن هذا أي مما ينبهه الله عليه قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للمتخلفين عن الغزو دون أن يستثبت في أمره أو دون أن يتبين أمرهم، ثم قال الله له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ومن فوائد هذا الحديث قبول قول المرأة في الأحكام الشرعية، لأن كريعة حدثت به فقضى به عثمان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين، فدل هذا على قبول قول المرأة في الأخبار الدينية كالأحاديث والفتيا وما أشبهها. أما الأموال فقد ذكر الله عز وجل أنه إن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت الزوج الذي يسكنه ولو كان بالأجرة، لقولها لم يترك لي مسكنا يملكه، فدل هذا على أن المرأة تبقى في بيت الزوج الذي كان يسكنه ولو في الأجرة. ولكن لو فرض أن المدة تمت وأن صاحب البيت طلب خروجها فالحق له، وإذا أخرجها في هذا الحال فإنها تسكن حيث شاءت عند أهلها أو عند غيرها. ثم قال وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن اقتحم علي، فأمرها فتحولت، رواه مسلم. قولها إن زوجي طلقني ثلاثا يعني آخر ثلاث تطليقات، وليس المعنى أنه قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كما جاء ذلك مصرحا به في صحيح مسلم. وقول أخاف أن يقتحم علي أن يقتحم أحد علي بيتي، يعني يتسلق الجدران ويعتدي عليها، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحول، رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن فاطمة كان طلاقها طلاقا دائما، والمرأة المطلقة طلاقا دائما ليست في حكم الزوجات، وليس لها نفقة وليس لها سكنة ما لم تكن حاملا، فإن عليها النفقة والسكنة فإن لها النفقة والسكنة على زوجها، وهذه ليست حاملة فليس لها نفقة وليس لها سكنة. ولكن هل يلزمها أن تسكن في بيت الزوج؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يلزمها أن تسكن، واستدل بهذا الحديث أنها استأذنت وبينت السبب، واستدل أيضا بأنها في عدة من فراق بينونة فأشبهت المتوفى عنها زوجها فيلزمها الإحداث، ولأنها ربما يطمع أحد في خطبتها لأنها دائم، وتجملها يوجب إغراء الناس بها، وكذلك خروجها من البيت فلازمها أن تحل. ولكن المشهور من المذهب أنها ليست كالمتوقع عن هذول، وأنه لا يلزمه الإحداث ولا لزوم المكة، ولكن الأفضل أن تبقى في مكة حفاظا على حق زوجها وصونا لمائه إن كانت حاملا وما أشبه ذلك من العلل التي عللوا بها، ولكنه ليس ذلك على سبيل الوجوب. وهذا هو الصحيح، أنه لا يلزمها أن تحد، ولكن الأفضل هو ذلك، أن تبقى في بيت الزوج وأن تتجنب ما تتجنبه المحادة. طيب، فإذا كانت حاملا فلها النفقة والسكنة لقوله تعالى: وإن كنا ولد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ويكون تكون النفقة على زوجها أبي الجنين. وأما إذا كانت متوفا عن زوجها وهي حامل فإن النفقة تكون في مال الجنين الذي يرثه من أبيه وليس على أبيه، لأن أباه قد مات وانتقل المال عنه. فهنا يفرق بين نفقة الحمل إذا كانت دائنة من وفاة وإذا كانت دائنة من حياة. إذا كانت دائنة من حياة فالنفقة على من؟ على أب الحمل. وإذا كانت دائنة من وفاة فالنفقة في نصيب الحمل من الميراث. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدار قطني بالانقطاع. قول عمرو في حديث فاطمة، لم أخذ الفوائد. نعم، في حديث فاطمة رضي الله عنها فوائد، منها أن الأفضل للمطلقة ثلاثا أن تبقى في بيت زوجها، لأن كونها تستأنس من الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا هو المتقرر عنده. ومن فوائده أن الشر يوجد في كل زمن حتى في زمن الصحابة، لأن قولها أخاف أن يقتحم علي ليس مجرد وهم، إلا أن الشر في زمن الصحابة أقل منه في غيره، لأنهم خير القرون وأفضلهم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يتجنب أسباب الشر بقوله: فأمرها فتحولت. وهكذا ينبغي للإنسان أن يتقي الشر قبل أن يقع، لأن رفع الشيء بعد وقوعه أصعب من توقيه قبل وقوعه. ومن فوائده أنه إذا تحولت المعتدة لعذر فإنه لا يلزم أن تتحول إلى مكان قريب من مكانها الأول، بل لها أن تتحول إلى مكان بعيد بقوله فتحولت، وهذا مطلق. وهو كذلك، فإذا جاز مثل المرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج من بيتها لعذر شرعي فلها أن تتحول إلى أي بيت شاء، ولا يلزم أن يكون قريبا من الأول، وذلك لأنه لما سقط وجوب لزوم المسكن فبقية المساكن سواء. وعن عبد بن عاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10، رواه أحمد إلى آخر. هذا الحديث فيه علتان: العلة الأولى الانقطاع، وهو عدم اتصال السنة. ومعلوم أن الحديث لا يكون مقبولا إلا إذا اتصل سند، فانقطاع السند علة موجبة لرد الحديث. الثاني أن يقال ما هي السنة التي ذكرها، لم يبينها، والقرآن يشهد على خلاف ما قال، على خلاف ما روي، على خلاف ما روي، لأن التي يلزمها العدة يتوفي عنها هي المرأة. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أما الأمة فإن الواجب استبراؤها فقط، أن تستبرأ بحيرة، فإذا استبرأت بحيرة وعلم أن رحمها خال من الولد جاز أن تتزوج، ولم يلزمها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا. فهذا الحديث لا يعول عليه، أولا لمخالفته ظاهر القرآن، وثانيا لكونه معلولا أو معلم بالانقطاع. إذن ما الواجب؟ إيش الواجب؟ الاستبراء، أن تستبرع بحيضة، فإذا استبرعت بحيضة حل للأزواج أو لمالكها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. يقول عندي بالحاشية: روى مالك عن أبي شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جاء لنا في ذلك نائب. وقال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ثلاثة قروء. فقالت عائشة: صدقت، يدرون ما الأقراء، أو أتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، أي يقول إن الأقراء هي الأطهار. ويريد بذلك قول الله تعالى: والذين والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقروء جمع قرء، والقرء اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم إنه الحيض، وعلى هذا يكون معنى قوله ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض. وقال بعضهم إنه الطهر، وعلى هذا فيكون قوله ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار. ولكن الصحيح أن المراد بالقروء الحيض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: نعم، يقول: اترك الصلاة قدر ما تحدثك أقراؤك. وهذا صريح في أن المراد به الحيض. وقد أقال ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد على هذه المسألة، وتكلم بما تتعين مراجعته لأنه مفيد. وعلى هذا فإذا طلق الإنسان المرأة في أثناء الحيضة، وقلنا بوقوع الطلاق، فإن بقية الحيوانات التي طلقها لا يعتد بها، لأن الله يقول ثلاثة قروء. وهنا لو اعتد بها لكانت قرآن ونصف، أو قرآن ونصف الثالثة مع نصف التي وقع فيها الطلاق. ومعلوم أن الحيض لا يتبعض، فالحيض لا يتبعض. أما إذا قلنا بأنها هي الأطهار، فإنها إذا شرعت الحيضة الرابعة انتهت من الطلاق، من العدة، لأن الأطهار ثلاثة بين كل حيوتين قرء. فإذا طلقها في أثناء الحيضة وقلنا بوقوع الطلاق، فإن نحسب الطهر الذي بعدها والطهر الذي بعد الثانية والطفل الذي بعد الثالثة، فإذا شرعت في الرابعة انتهت العدة. ولكن القول الأول هو الصواب أن المراد في الأقراء الحيض. نعم نعم. هل ايش؟ لا ليس لها سكنة، عليها السكنة. لأن السكنة إنما هي على الزوج، والزوج قد مات، لكن عليها أن تسكن. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو أن الورثة حولوها أو طلبوا منها أجرة زائدة على وجهة المثل فإنه لازمها أن تبقى. نعم نعم. أين عبد الله؟ حاضر ثلاثة خيار، وفي أثناء الثالثة تريد أن تتزوج، لا يجوز، لا يجوز أن تتزوج حتى تظهر من الثالثة وتتطهر، حتى تظهر وتطهر أيضا تغتسل. هنا فلا بد أن تهيئ ثلاثة خيار كاملة. يقول إذا شرعت في الحيضة الرابعة انتهت عدته، شرط. نعم. كيف؟
من يأخذ من فروع الحي.
نعم.
ذكرنا دليلين على قوة قوله. ومن يأخذ من فروع الأصحاب هم يقولون والثلاثة جاء بالتاء والتاء بالمذكر.
نعم.
والحي محل.
أي نعم.
إذا كان المراد من فروع الحي.
نعم.
قال الثلاثة.
نعم.
والجواب
أن القار نفسه مذكر. مذكر. فأنذ العدد لتذكير المعدود. نعم. نعم. على قياس قول القائل بأنها الحيض لا يحسبها، لأنه يكون نصف طهر. نعم. القرض. نعم. هو لفظ مشترك بين هذا وهذا، ولكن السنة بينت أن المراد به الحيض. نعم. لا، يعني إذا كان زوجها في فلة وله أخ في فلة أخرى وسطور واحد فهما بيتان، لا يحل لها أن تذهب إلى فلة أخرى. نعم. إذا جاء في غير بيت زوجها وهي زائرة مثلا يعني تمضي إلى بيت زوجها، أما إذا كانت فاجرة يعني يكون زوجها قد استأجر لها مكانا آخر غير بيته الذي يملكه فهي تبقى فيه. نعم. ها؟ إذا كان الرجل رحالة الرجل. نعم نعم. يعني ما له مقر هنا تنظر آخر مقر مات فيه وتبقى فيه. ها؟ هنا عندهم انتقال إلا إذا كان مثلا في بر ما عند أحد تخشى على نفسها. نعم. اي نعم مو بالخروج العادي. نعم لكن كأن العلماء رحمهم الله يقول المراد أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، لأنها إذا خرجت ربما تتعرض لمن يخطبها أو مع الشباب، ولما كانت المحاجة يحرم عليها ما لا يحرم على المطلقة شددوا فيه. نعم
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5886، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.